إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. والنكاح في اللغة هو الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق على العقد الذي به ترتبط المرأة بالرجل وتكون داخلة في عصمته دخولا معنويا، كدخول الشيء في الشيء دخولا حسيا. وأما المعنى الثاني فيطلق على الوطن، وهو قضاء الوطر وطلب الولد. فالمعنيان متلازمان، لكن يختلف في المعنى الحقيقي هل هو الوطن أو العقد. فمن نظر إلى كون العقد سبيلا إلى الوطن وطريقا إليه قال هو حقيقة في العقد، ومن نظر إلى أن الوطأ هو غاية ما يقصد من النكاح وكل ما يحصل من الأسباب المؤثرة فيه كالخطبة والعقد والمهر وما إلى ذلك هي وسائل والوطأ هو المقصود، قال إنه حقيقة في الوطأ ومجاز في العقد. وأما حكم النكاح فهو مشروع، وتتفاوت الأمور المتعلقة بالحكم عليه تفاوتا كبيرا، فأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مسنونا مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما. فالحكم عليه يختلف على حسب حال المتعاقدين أو الزوجين. ذهب قوم إلى وجوبه قولا واحدا، ولكن الوجوب عند الجمهور لا يكون إلا على من خاف على نفسه من الوقوع في الزنا. والنكاح أمر مطلوب وهو مشروع، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يصل إلى حد الوجوب كما يصل أحيانا إلى حد التحريم. النكاح حقيقة في العقد ويطلق على الوطن، وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلا قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد به الوطن، لحديث: حتى تذوقي عسيلته. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأما السنة فأحاديث كثيرة قولية وفعلية وتقريرية، وأجمع المسلمون على مشروعيته، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النكاح لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة وما يدفع به من المفاسد الجسيمة. بل إن القرآن المجيد حس على النكاح أيضا، كما في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. وهذا أمر. وقال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا نهي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. موضوع الحديث في الحث على النكاح أو في وجوب النكاح لمن وجد مؤونته. المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيوخ والنساء، يجمعهم وصف واحد. والنكاح هو العقد، وسمي به الوطن. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، المراد بها النكاح أو تكاليف النكاح أو استطاعته استطاعة ذاتية. ولا شك أن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالتزوج إذا كانوا قادرين على مؤن الزواج قدرة ذاتية وقدرة مالية. والشباب جمع شاب، وأصله من الحركة والنشاط، لأن الإنسان في أول عمره يكون أكثر حركة ونشاطا منه في آخر عمره، والشباب من لم يبلغ الأربعين وليس بعد مر الأربعين شباب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتزوج، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعلى هذا فقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، وجعل النكاح سنة في حق الرجل القادر عليه، فإن خشي بترك الزواج الزنا فحينئذ يأتي بالزواج وجوبا فيصير واجبا عليه إذا خشي على نفسه العنت. ومن لم يستطع يعم النفي هنا للاستطاعة المالية والاستطاعة الذاتية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي ليكثر منه. تبعا لهذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي فليكثر من الصوم، فإنه له وجاء، الفاء تعليلية، والمقصود أنه يخفف من وطئه الرغبة الجامحة فيه التي ربما أدت بالعبد إلى الوقوع فيما حرم الله. فالصيام وجاء بهذا المعنى، والوجاء كما هو في الأصل هو رد عروق الخصيتين كما يصنع بالفحل، فيجعل ذلك بين حجرين ثم يقع الرد من أجل أن تخف الشهوة أو تنقطع، فإنه له وجاء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندهم القدرة الذاتية والقدرة المالية على فعل الزواج، ومن لم يستطع ذلك فليكثر من الصوم، وليلزم الاستعفاف، وليسأل ربه عز وجل أن يعصمه من الوقوع في طائلة الزنا، لأن التحصن والتعفف واجب وضدهما حرام، وهو آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرشدا لهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من وجد منهم مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج، لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش. وأغرى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع منهم مؤونة النكاح وهو تائق إليه، أغراه بالصوم، ففيه الأجر، وفيه قمع الشهوة وإضعافها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان، فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للخصيتين اللتين تصلحان المني فتهيج الشهوة. يؤخذ من هذا الحديث استحباب النكاح لمن له قدرة عليه، ليكون ذلك عونا له على تجنب الزنا والوقوع فيما حرم الله عز وجل، سواء كان ذلك بالنظر أو السمع أو ما أشبه ذلك. اختلف العلماء في حكم النكاح، هل هو واجب أو سنة مؤكدة، والقول بالوجوب على من خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله لعله هو الأقرب إلى الصواب. حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب الشباب الذين هم مظنة قوة الشهوة التي ربما حملت الشاب أو الشابة على الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علاج العزوبة لمن لم يستطع مؤن النكاح، جعل علاج ذلك الإكثار من الصوم، وهذا العلاج علاج نبوي عظيم، حيث إن الصوم يخفف قوة الشهوة ويحمل العبد على طاعة الله عز وجل، فيغرس فيه خليقة التقوى التي يتغلب بها على نزعات النفس ونزعات الشيطان، وذلك لقلة الطعام والشراب، وتكثر حسنات العبد التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيكلأه الله تبارك وتعالى بحفظه ويرعاه برعايته، فما أحسنه من علاج وما أحكمه، هذا الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج من لم يستطع تكاليفه، وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البديل عند فقده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد من استطاع الزواج إلى الزواج لكي يحصل أسباب الخير من استقرار النفس وهناءة الخاطر لأن الرجل إذا تزوج حصل عنده الاستقرار النفسي، ويتم التعاون بين الزوجين على المصالح التي يستعينون بها على أداء الواجبات، فالرجل يكون مكفيا في بيته بالزوجة التي تعمل له ما يصلحه من الطعام والشراب وتهيئة المنافع في البيت، والمرأة تكون مكفية بزوجها عن تحصيل الرزق، وفي ذلك من الخير ما الله به عليه. الواجب على المسلمين أن يشجعوا على الزواج بتخفيف المؤونة وتيسير الأسباب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني. ففي الحديث أمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه إليه، وفيه تخصيص الشباب لكون الشهوة فيهم في ذروتها وهم في عنفوان شبابهم. فيه الأمر بالصيام لمن عجز عن النكاح، لأن الصيام يضعف الشهوة، وكذلك تنسد مجاري الشهوة في النفس بتقليل الطعام والشراب، فيتحصل الإنسان على العفة ولا يتطلع إلى المحرم. في الحديث الحث على غض البصر وتحصين الفرج، وفيه أن التكليف لا يكون إلا مع القدرة، من استطاع منكم. وفيه أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتنظيم أحوال البشر. وفي الحديث الدعوة إلى ضبط الشهوات وحظوظ النفس بشرع الله تبارك وتعالى، فلا تقدم عليه، بل هي دائرة مع شرع الله تبارك وتعالى. في الحديث أن الأحكام الشرعية لها علل وحكم، والشريعة معللة. اختلف العلماء كما مر في حكم النكاح، والمختار أنه واجب على القادر المستطيع، لأن فيه حفظ بعض الضروريات الخمس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليه بالصوم، فيه إغراء بالغائب، فيغري النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع مؤونة النكاح ولا يقدر عليها، يغريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم، فيقول: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. موضوع هذا الحديث في الترغيب في النكاح وفي الرد على من تركه، فيه الإنكار على من دعوا إلى الرهبنة بنوع من التأويل. وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من رغب عن سنته التي هي التوسط بين الرهبانية والجفاء، من رغب عنها فإنه قد سلك طريقا سوى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع سنة غير سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هن زوجات رسول الله وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، عن عمله في السر، أي عن العمل الذي يعمله في بيته صلى الله عليه وسلم من العبادة. فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء تفضيلا للعبادة على اللذة المشروعة، وقال بعضهم: لا آكل اللحم منعا للنفس عن بعض شهواتها، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، يعني تجافيا عن الرفاهية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر به، فحمد الله وأثنى عليه، أي قام خطيبا، فبدأ بحمد الله والثناء على الله بما يستحق، وقال: ما بال أقوام. هذه عبارة تقال في إنكار ما قصد به الستر على من عمله. فيريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسفر على من قال ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام؟ قالوا: كلا، يعني ما تقدم، لكني أصلي وأنام، أي أقوم بحق ربي تبارك وتعالى وأعطي نفسي حظها من الراحة، ومع ذلك أصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي والرغبة عن الشيء تركه، والرغبة فيه محبته وفعله، فرغب في الشيء أحبه وفعله وأقبل عليه، ورغب عن الشيء تركه وكرهه. الرغبة عن السنة ترك لها وزهد فيها، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس من طريقتي في اتباع التوسط في العبادة بين الجفاء والغلو. بنيت هذه الشريعة السامية السمحاء على السماحة واليسر وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذها المباحة لها، وتكره هذه الشريعة التعنت والشدة والمشقة على النفس، تكره حرمان النفس من خيرات هذه الدنيا التي أباحها الله تبارك وتعالى. فشريعة الله وسط بين الغلو والجفاء والانهماك في العبادة انقطاعا والغفلة واللهو، فهي تضع الأمور في مواضعها، عبادة لله وطاعة لله مع إعطاء النفس حظوظها من المباحات المعينة على استمرار العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك بنحوه، وصححه الألباني. وفي الحديث الآخر: فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث قطعة من حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أدرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والمعنى صحيح: فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. فيكون العبد قد أدى، إذا ما سار على الشرعة واتبع السنة، يكون قد أدى عبادة الله تبارك وتعالى، ولم يحرم نفسه حظوظها من الراحة والتلذذ المباح. فلما جاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر الذي لا يطلع عليه سوى أزواجه، فلما أعلمنهم بذلك العمل الذي يكون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه الأصحاب، لما أعلمناهم به استقلوه، وذلك من نشاطهم على الخير ومن جدهم فيه. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو في ظنهم صلى الله عليه وسلم غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة، فعول بعضهم على ترك النساء ليتفرغ للعبادة، وعول بعضهم على ترك أكل اللحم زهادة في ملاذ الحياة الدنيا، وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو عبادة. فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى وأشدهم خشية وأكثرهم علما وأعرف منهم بالأحوال والشرائع صلى الله عليه وآله وسلم. فخطب الناس وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وجعل الوعظ والإرشاد عاما جريا على عادته الكريمة في معالجة ما يستجد من الأحوال. فأخبرهم أنه يعطي كل ذي حق حقه، فيعبد الله تبارك وتعالى ويتناول ملاذ الحياة المباحة، ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فمن رغب عن سنته السامية فليس من أتباعه، وإنما سلك سبيل المبتدعين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن شريعة الله تبارك وتعالى وسط بين الغلو والجفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. ومن مستلزمات تلك الوسطية أنهم يكونون بين الغلو والجفاء. هذا الوصف وهو الوسطية بين في شرائع الله تبارك وتعالى ما بين الرهبنة والغلو، وما بين التساهل في حقوق الله والجفاء عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين التعطيل والتشبيه، وفي باب القدر
بين القائلين بالجبر والنافين للقدر. وهكذا يتبين عند التأمل أن شريعة الله تبارك وتعالى وسط في كل شيء. السنة التي قررها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن تؤدى حقوق الله فرضا ونفلا، وأن يعطي نفسه حظوظها من التلذذ المباح في المآكل والمشارب والمناكح والنوم واليقظة، وأخذ النفس بحق ربها من دون تشديد عليها ولا تغليب لشهواتها، فلا يغلب الشهوة حتى يلهو بها عن حق الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يؤتي كل ذي حق حقه. في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في آخر الأمر. ولهذا جاء في الحديث: فإن لكل عابد شرة، وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة، وهي الاندفاع والنشاط في بدء الأمر، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: قم ونم وصم وأفطر، كما في رواية مسلم. فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به وأن يتخذه نبراسا في حياته، إذا وجد من نفسه ضعفا عن العمل شدها إليه وأخذها به حتى تذل وتلين، وإذا وجد من نفسه ميلا إلى الإغراق في العبادة فإنه حينئذ يحد من غلوائها. وقد تمنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن لو كان أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن نفسه من كثرة العبادة، فكان يقول لما كبر سنه: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة أعلى وأفضل من كل ما يتمناه الإنسان وهواه، فالرجوع إلى السنة أفضل من نوافل العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يصلي وينام، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يأكل اللحوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لأن النفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يتركوا هذا كله، ألا ينام قائمهم، وأن يصوم صائمهم فلا يطعم اللحم، وأيضا أن يتبتل ثالثهم فلا يتزوج النساء، وهذا كله من أجل العبادة ومن أجل الإغراق فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أخشى الناس لله تبارك وتعالى وأعلمهم بالله تبارك وتعالى وبشرعه: من رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة هي التي ينبغي أن يعاد إليها وأن يسار عليها. فإذا في الحديث رد على من رجح جانب العبادة على ترك النكاح. وأما العلماء العزاب الذين وقع من بعضهم ذلك فلم يتزوجوا، فإن لهم أعذارا. لأن بعض الناس يقول: ولكن العلماء العزاب كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالنووي وغيرهما، هؤلاء لم يتزوجوا، فهؤلاء لهم أعذار. لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مشغولا بالعلم وبالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مع كثرة ما جرى عليه من المحن رحمه الله تعالى، فكان يخشى إن تزوج أن يظلم المرأة، فكانت لهم أعذار. ولا يتأسى بهم والأسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من أهل العلم من السلف كان الواحد منهم إذا ماتت امرأته فذهب فدفنها خطب في طريق رجوعه، يخطب امرأة في طريق رجوعه، وربما تزوج من ليلته يقول: أخشى أن أموت من ليلتي عزبا، وأنا أكره أن ألقى الله عزبا. فإذا من كان من العلماء قد صدف عن الزواج فلعل له عذرا، وهم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي يتأسى به في الحقيقة هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أنه إذا تعذر أخذ العلم من الرجال فإنه إذا كان عند بعض النساء فإنه يطلب منهن، كما حدث من النفر عندما ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألن أزواجه أمهات المؤمنين. في الحديث استحباب الخطبة للأمور العارضة والمهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في القوم من أجل أن يعلمهم ومن أجل أن يبين الحق فيما وقع. في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتدال في العبادة، وفيه الرد على من منع التمتع بالحلال من المطعم والمشرب والملبس. في الحديث حب الصحابة للخير لأنهم ما أرادوا إلا الخير رضي الله عنهم، ومع ذلك فالشريعة السمحاء مع يسرها أعلى وأجل. في الحديث تحريم التشديد على النفس من الغلو والتنطع المؤدي إلى الهلاك والانقطاع. هذا الذي أراده النفر في هذا الحديث ليس من الزهد الشرعي، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خروجا عن السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أصل في رد البدع الإضافية. في الحديث سلوك الطريق النبوي الأمثل في بيان الخطأ، لأنه إذا لم يحتج إلى التعيين فإنه يسلك هذا المسلك النبوي، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا على سبيل الإبهام إلا إذا تعين غير ذلك. وفيه التحذير من مخالفة السنة والإعراض عنها، وأن السنة تطلق ويراد بها الشريعة. في الحديث أيضا البدء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى عند الخطب والمواعظ، وفيه دليل على أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه تبارك وتعالى أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هلك من قبلنا بالغلو والتنطع في محاربة سنن الله الكونية بحرمان أنفسهم مما تفضل الله تبارك وتعالى به عليهم من طيبات النعم، ظنا منهم بما أوحى إليهم شيطان الجهل والغفلة والهوى أنهم أعرف بما يصلحهم من الله ربهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا أحبها لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وهو اللطيف الخبير، هو الذي قد فطرهم على الحاجة إلى ما سخر لهم في السماوات والأرض وما أنعم عليهم به، وهم بهذه الفطرة لا يقدرون أن يراعوا ما ابتدعوه من هذه الرهبانية الممقوتة. والمعافى من عافاه الله وأتم عليه نعمة هدي الفطرة وهدي الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه، وجعل الأسوة الحسنة فيه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرت ترجمته قريبا. وأما عثمان بن مضعون فهو عثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب الجمحي القرشي أبو السائب أخو قدامة ابن مضعون، كان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين، فكان أول من دفن بالبقيع، وقد حزن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فموضوع الحديث في النهي عن التبتل والاختصاء. في الحديث كراهة ترك النكاح زهدا فيه واتباعا للرهبانية التي سلكها بعض أهل الكتاب، والتبتل هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة، وقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب على ذلك. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهى عن ذلك ومنع منه، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء الشق عن الخصيتين ونزعهما، فذلك يؤدي إلى قطع الشهوة. قال: التبتل هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة، وقد دم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب على ذلك كما مر. ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول، لانقطاعها عن الزواج للعبادة. مريم كانت أمها قد نذرتها لذلك، وكان ذلك جائزا في شرعهم أن يفعلوا هذا، أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها ذلك. قيل لفاطمة البتول، قالوا لانقطاعها عن الأزواج سوى علي، هذا لا ينبغي وليس لها امتياز في هذا، بل كل من تزوجت برجل واحد وماتت عنده فهي كذلك، هي منقطعة عن الزواج لغيره، إذ لا يجوز الجمع بين الأزواج، فلا يقال لفاطمة البتول لذلك. قيل إن فاطمة رضي الله عنها قيل لها البتول لانقطاعها عن نظيراتها في الحسن والشرف، والحسن لا يكون وحده سببا للمحمدة، ولكن لشرفها في نسبتها إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لأنها رضي الله عنها كانت طاهرة، فكان نفاسها لا يكون إلا بمجرد وضعها ثم تغتسل وتصلي، لأنه كان ما يكون من ولادتها بغير دم إلى غير ذلك، وهي شريفة النسب إذ هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ولو أذن له، أي لو أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصينا، أي رغبة في الانقطاع للعبادة. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال لهم نهم في العبادة ولهم رغبة فيها، فظنوا أن التزوج مشغلة عن العبادة والجهاد في سبيل الله، وبناء على ذلك رغبوا في الانقطاع للعبادة وترك الاشتغال بالمباحات، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم خير من التبتل والرهبنة. أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون من شدة رغبته في الإقبال على العبادة أراد أن يتفرغ لها وأن يهجر ملاذ الحياة الدنيا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع عن النساء وأن يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، فلم يأذن له، لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة من الغلو في الدين والرهبانية المذمومة، وإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى وأذن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لعثمان رضوان الله عليه، ولو أذن له لاتبعه كثير من المجدين في العبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث ذم للتبتل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى التبتل على سبيل المدح وأمر به في سورة المزمل، حيث قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولما استأذن عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل لم يأذن له، فهل هنالك تعارض بين ما أمر به القرآن المجيد وبين التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لا معارضة، لأن التبتل الذي أمر الله به هو الانقطاع إلى الله بالقلب من الدنيا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض في إقامة الصلاة المفروضة أو في قيام الليل انقطاعا مؤقتا حتى يتم عبادته. وربما قيل إن التبتل المراد في الآية هو الانقطاع عن الدنيا مع مباشرتها، فيكون بقلبه منقطعا عنها غير مبال بها، بل هو مقبل على الله تبارك وتعالى، يستعمل الدنيا فيما أمر الله ويجتنبها ويبتعد عنها إذا هي جاءت بنقص في الدين. فهذا التبتل مرغب فيه، مأمور به، وتبتل إليه تبتيلا. أما التبتل المنهي عنه فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله الرهبان، فالجهة منفكة، فيكون الأمر قد انصب على شيء سوى من صب النهي عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل بمعنى، وأمر الله تبارك وتعالى بالتبتل بمعنى، فالجهة منفكة. التبتل المنهي عنه ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله الرهبان، فهذا هو الذي يصار إليه، ولا تعارض بين الآية والحديث. وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت لتعطي النفس حظوظها باعتدال حتى يتم التوازن في أعمال العبد، لأن الرهبانية التي كان يفعلها أهل الكتاب مذمومة، فأصحابها تركوا المباحات وشددوا على أنفسهم تشديدا لم يأمرهم الله تبارك وتعالى به. وكل من حارب الفطرة لابد أن يصيبه من الخلل ما يصيبه، وكثير من الناس يحاربون الفطرة بالعزوف عن الزواج مثلا، أو بتقليل الطعام إلى حد الإضرار بالبدن، فتجد الواحد منهم سوداوي المزاج ولا يستطيع أن يكون معتدلا ولا على سواء نفسي في حركة حياته ولا في تفكيره ونظره، لأن الذي يعاند الفطرة لابد أن يرتكس. لم يجعل الله تبارك وتعالى لمعارض للفطرة سبيلا إلى السواء النفسي، بل يكون كما أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يكون في الحياة، عابدا لله تبارك وتعالى، آخذا بحظ النفس فيما أباح الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين جعل هذه اللذائذ المباحة، جعلها الله تبارك وتعالى عبادة لله، فأي شيء هو أعلى من ذلك؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى اللذائذ المباحة التي يتحصل عليها المرء في حدود الشريعة الغراء، جعلها الله تبارك وتعالى عبادة لله رب العالمين. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر لما تزوج امرأة قد كبر سنها بعد أن مات أبوه، فأعلمه جابر أنه قد تزوج، فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور من أجل تصريف طاقات جعلها الله تبارك وتعالى في النفس الإنسانية، إذا لم تصرف يحدث كثير من الخلل في مسائل السواء النفسي. يؤخذ من الحديث تحريم الاختصاء وعدم جوازه، وكذلك أيضا ما يؤدي إلى مثل حالة المختص بالمعالجة، كالإبر التي تقطع حركة الرجل وتمنعه من معاشرة النساء وما أشبه، فهذا في حكم الاختصاء. التبتل على النحو المذموم الذي مر من التنطع الذي ذمه الله عز وجل ونهى عنه. وفي مقابل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتزوج لحصول الأولاد ولكثرتهم، لكي يكثر من يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولتكثر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: كيف يعرف أنها ولود وليس قد سبق لها زواج؟ فقالوا: بالقياس على حالة أمها وأختها وقريباتها، فيقاس حالها على حالهم. وأما الإنسان إذا أراد أن يتزوج يقول: أتزوج الولود، ومن أين يعلم أنها ستكون ولودا أو لا تكون؟ قالوا: بالقياس، بالقياس على حالة أمها وخالاتها وعماتها وأخواتها وقريباتها وغير ذلك. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. الاختصاء خروج عن السنن الكونية التي أراده الله من عباده، أن الله تبارك وتعالى جعل من كل شيء زوجين، فمن فعل ذلك فقد سلك مسالك المنحرفين الذين شددوا على أنفسهم بغير حق. من هذا أيضا ما يفعله بعض أصحاب التصوف والخرافة من ترك الطعام اللذيذ أو ترك بعض الشهوات التي يحتاج إليها العبد. يروى أن رجلا يقال له فرقد السبخي دخل على الحسن البصري وهو يأكل طعاما لذيذا يقال له الفالودج، هو نوع من أنواع الحلوى، فقال له الحسن: هلم. قال: لا آكله ولا أحب أن آكله ولا أحب من يأكل. فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ يقول: لعاب النحل. بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الحلوى والعسل، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث الذي استدل به الحسن على فرقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. كان سفيان الثوري يحمل معه الفالوذج إذا خرج في سفر، ويحمل اللحم المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت، وإن البدن كالمطية لا بد لها من علف، يعني وكذلك البدن لا بد من الاهتمام به، فيعود كل بدن معتاد من غير ما غلو ولا جفاء، حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي وظيفته في الحياة، فلا يشق على نفسه مشقة تقطعه عن الإتيان بما أمره الله رب العالمين به أو رغبه فيه، ولا هو يعطي نفسه فوق حقها وفوق حظها حتى يصير بدينا سمينا نؤوما كسولا، فلا يستطيع أن يؤدي لا العبادة ولا العمل، وإنما هو التوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حرم الله تبارك وتعالى المثلة، أن يمثل الإنسان بنفسه وأن يؤذيها، لأن الله تبارك وتعالى استخلف الإنسان على أعضائه وجعلها أمانة عنده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي الإنسان أعضاءه حقها، قال: فأعطي كل ذي حق حقه، بعد أن قال: وإن لبدنك عليك حقه، ثم خص العين: وإن لعينك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعطي الإنسان بدنه حقه من الراحة من غير ما إفراط ولا تفريط، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون متسننا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة، وعليه أن لا يقدم على ما تسوله النفس دون الرجوع إلى أهل العلم للنظر في الحكم. فإن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان رجل صدق رضي الله عنه، لما أراد أن يفعل ما أراد استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأذن له. الحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم على الاختصاء أن ينقطع النسل حتى يقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، وهذا خلاف المقصود من البعثة المحمدية. قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على شرح العمدة: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته قلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. وهذا ملحظ دقيق جدا، يقول: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته قد انقلبت إلى الترك، فشهوته في الترك لا في الفعل، فصار تابعا لشهوته، كما قال الرجل الصالح من السلف قديما: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. يقول: العطاء فيه مشقة، لأنه بذل للمال، والمال حبيب للنفس، فبذل المال فيه مشقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيقول: حبب إلينا العطاء والبذل حتى لخفنا أن تكون شهوتنا ولذتنا في العطاء هي ما نتحصل عليه من الأجر، حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فللنفس مكر خفي وعندها رياء دقيق، والإنسان قد يرائي الرياء، قد يرائي الإنسان الرياء نفسه، وهذه المسالك خفية جدا في النفس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منها. لقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، من إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس، وأخذوا بأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنبون من ثمراتها ما يجتنبون ظاهرا، ويجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على الملذات، ويري الناس أنه متزهد، وما تزهد إلا القميص، ما تزهد هو، ما تزهد إلا قميصه، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعنه أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فلما وصلوا إلى الحبشة تنصر زوجها ثم مات على النصرانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة ليخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها عليه، فعقد بها خالد بن سعيد بن العاص، وأمهرها النجاشي 400 دينار، وهي أكثر امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهرت بهذا القدر، وجهزها بجهاز يعتبر كثيرا في ذلك الزمن من الأثاث والأطياب والحلي وغير ذلك. توفيت 42 أو 44، وقيل 46، وقيل 50 رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها. أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول إنها عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم أختها تريد الخير لها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فموضوع الحديث في تحريم الجمع بين الأخوات مع تحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاع. تقول أم حبيبة إنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لأن من عادة النساء أن المرأة لا ترضى أن ينكح زوجها ضرة لها حتى ولو كانت قريبة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العرض، فقالت يا رسول الله لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك، ولست بمتروكة من ضرة، وإذا كان كذلك فأحب من شاركني في الخير أختي، يعني ليست هي وحدها عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحب أن لا يشاركها أحد، ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن أحب من شاركها في خير لأختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لي، يعني لتحريم الجمع بين الأخوات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها أمرا آخر، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم. قال بنت أم سلمة؟ هذا استفهام. قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي، وهو يقول بنت أم سلمة إذن هي ربيبة، فأم سلمة تحته صلى الله عليه وسلم، فابنتها ربيبة عنده فلا تحل له، فهذا وجه من وجهي التحريم. ثم دلها على وجه آخر فقال إنها لو لم تكن ربيبتي، والربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها، لو لم تكن ربيبة في حجري، هذا شرط آخر مقتضى لعدم الحلية، هو كونها ربيبة وأمها زوجة مدخول بها، وهي مرباة في حجر زوج أمها صلى الله عليه وآله وسلم. ما حلت لي، أي لو لم تكن كذلك ما حلت لي. لما؟ قال إنها لبنة أخي من الرضاعة. فسبب التحريم في حقها أمران، الأول كونها ربيبة في حجره صلى الله عليه وسلم، والثاني من الأمرين كونها بنت أخيه من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهي جارية لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد هو زوج أم سلمة السابق، أرضعت أيضا حمزة ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوه من الرضاع، شاركه في الرضاع من ثويبة أبو سلمة وعمه حمزة ابن عبد المطلب. وأبو لهب أعتق ثويبة من أجل رضاعها لابن أخيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من أجل أنها بشرته بولادته. فلما وضعت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ثويبة تبشر أبا لهب، فمن فرحه بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فرح غريزي لذلك لم ينفع، فإن الرجل الكافر قد يفرح لابن أخيه المسلم فرحا غريزيا تدعو إليه الرحم والقرابة، وهذا لم يكن قد تبدى فيه شيء من أمر البعثة بعد، فهو عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بشرت ثويبة أبا لهب بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وضع وولد لأخيك عبد الله ولد، وكان أبوه قد مات في سفره وكان شابا، فلما امتد نسله وجاء عقبه فرح أخوه فرحا غريزيا فطريا تدعو إليه الرحم، فأعتقها ونفعه عتقها كما قال هو في المنام، لأنه سقي بعتاقته ثويبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بنت أبي سلمة هي بنت أخيه من الرضاع، وهي ربيبة أيضا، ولذلك نهى أم حبيبة عن مثل هذا العرض، قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وهذا نهي لهن عن عرض بناتهن أو أخواتهن عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما في الإلحاق الذي ذكره، قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له، وهي الحالة الحيبة بكسر الحاء الحالة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، الإشارة إلى النقرة الكائنة بين الإبهام والسبابة، فسقي في هذه النقرة بعض ماء بسبب اعتاق ثويبة، وكان قد أعتقها برضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه عاداه بعد أن بعث كان عداؤه له سببا لحرمانه من كل خير. بشر حيبة أي بشر حالة، حيبة حالة. تروي أم حبيبة رضي الله عنها أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختا لها كي ينكحها، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبرته بأنهن يحدثن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتزوج بنت زوجته وهي درة بنت أبي سلمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لو لم تكن ربيبة ما حلت له، لأنها بنت أخيه من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث بعض المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أم حبيبة أختها عزة بنت أبي سفيان، عرضتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمها إليها، ولست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المحرمات في النكاح. والمحرمات من النساء قسمان، الأول قسم محرم على سبيل التأبيد فهو محرم إلى أبد، وقسم محرم إلى أمد. فالمحرمات من النساء قسمان مؤبد ومؤمد، فالأول سبع من النسب هن الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل، والأخوات من أبوين أو من أب أو من أم، وبناتهن أي بنات الأخوات وإن نزل، وبنات الإخوة والعمات والخالات. ودليل تحريم هؤلاء الآية في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. فالمحرمات من القسم الأول المحرم إلى أبد، سبع من النسب الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزلن، والأخوات من أبوين أو من أب أو من أم، وبنات الأخوات وإن نزلن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم أربع بالمصاهرة، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن. فالمرأة إذا دخل بها حرمت ابنتها على سبيل التأبيد. وزوجات الآباء والأجداد وإن علوا، أي وإن على الجد، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، لابن وابن لابن وابن ابن لابن وهكذا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، فهذا محرم على سبيل المصاهرة. ويحرم ما يماثلهن من الرضاع، ودليل هذا قوله تعالى: وأمهات نسائكم، إلى آخر الآية في سورة النساء. والتحريم بالرضاع لا يلتفت إليه كثير من الناس، وفيه مسألة يقال لها عند العلماء لبن الفحل، ويحدث بسبب الجهل بها وقوع على المحرمات. فإن الرجل قد يتزوج امرأتين وتلد المرأتان، ويأتي طفل أجنبي رضيع يرضع من إحدى هاتين المرأتين، وصاحب اللبن واحد، لا يكون قد رضع من الأخرى، فتحرم عليه الأخرى لأنها أخته لأبيه من الرضاع، إذ هو صاحب اللبن، فيقول: لم أرضع منها، ولكن لأن أباه من الرضاع واحد في الحالتين فتحرم عليه الأخرى، وإن لم يرضع من أمها ولا توارد هو وهي على ثدي، وهو سبب التحريم في الرضاع، فلا توارد هو ولا هي على ثدي، ولكن هذا يقال له لبن الفحل. فمعرفة المحرمات من النساء من أوجب شيء في المجتمعات الجاهلة بشرع الله تبارك وتعالى، وإلا وقع المرء على المحرم من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، لأن كثيرا من الناس يستهينون بهذا، والنساء في الجملة لا يراقبن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فيرضعن متساهلات ثم ينسين أو لا ينسين ولا يعددن ذلك شيئا، فيقع الوقوع على المحرمات عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذه المذكورات كلها هي المحرمات إلى أبد على سبيل التأبيد، هذا تحريم مؤبد. وأما التحريم المؤمد فالمحرمات إلى أمد هن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، والزوجة الخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. هؤلاء محرمات إلى أمد، فإذا انقضى الأمد حلت. أخت الزوجة لا تحل، لأنه لا يحل أن يجمع بينها وبين أختها، ولكن إن ماتت أو إن طلقها فانقضت عدتها فله أن يتزوج أختها، ولكن لا يجمع بينهما، فهذا تحريم إلى أمد، وهو لا يحل شيئا، يعني المحرمة إلى أمد لا يحل رؤيتها، ولا يحل الخلوة بها، ولا السفر بها، ولا مصافحتها وإن كانت محرمة. والناس يخلطون خلطا معيبا بين التحريم إلى أبد والتحريم إلى أمد، فيظنون أن أخت الزوجة ما دامت محرمة فهذا التحريم يحل كل شيء إلا النكاح، فيخلو بها ويسافر معها ويصافحها، وهذا من الخطر العظيم الذي يدخل كثيرا من الخنا والفحش على المسلمين والمسلمات. بل هي محرمة، ولكن هذا التحريم إلى أمد، وهذا التحريم إلى أمد لا يحل شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحم والموت. فأقارب الزوج عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولهم على النساء قال: فالحم يا رسول الله، قال: الحم والموت. الذي يرى أن التحريم إلى أمد يحل شيئا فقل له إن كل امرأة متزوجة هي محرمة على سبيل التأميد لا على سبيل التأبيد، والمحصنات من النساء عطفا على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم في أول الربع بعده والمحصنات من النساء أي محرمات أيضا، فامرأة غيري محرمة علي، ولكن هو تحريم إلى أمد، فإنه لو طلقها أو مات عنها فيحل للإنسان أن يتزوجها، ولكن هنا تحريم أيضا. هذا التحريم كتحريم أخت الزوجة، كتحريم عمتها وتحريم خالتها، فهذا لا يحل شيئا. فكما أن الإنسان مأمور بغض البصر عن امرأة الغير وعدم الخلوة بها وعدم مصافحتها ولا السفر بها ولا سوى ذلك، فكذلك الأمر بالنسبة لأخت الزوجة ولعمتها ولخالتها وسائر المحرمات إلى أمد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الحكم. أيضا الذي لا يعلمه كثير من الناس هو أن الرجل له عدة أيضا في حالتين، يعتد الرجل أيضا في حالتين، لا كعدة النساء. يعني إذا كان متزوجا بأربع فطلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج أخرى، فهذا لا يجوز له أن يتزوج هذه إلا إذا انقضت عدة المطلقة، يعني يكون الطلاق رجعيا ثم يطلق المرأة ولم تنقض عدتها بعد، فهو متزوج بأربع طلق منهن واحدة لم تنقض عدتها بعد، لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. فهذا أيضا من الأمور التي ينتظر فيها الرجل العدة، ولا يقال أنه يعتد، ولكنه أيضا تسري عليه هذه الأحكام. المحرمات إلى أبد، المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى الأبد عن طريق النسب وعن طريق المصاهرة وعن طريق الرضاع، والمحرمات إلى الأمد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها. والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات لا يحل له أن يتزوج حتى يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها. الزانية حتى تتوب مطلقته هو ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فإذا ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته ثم طلقها بعد فانقضت عدتها فيجوز أن يراجعها الزوج الأول. المحرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره محرمة عليه حتى تنقضي عدتها، ما عدا هؤلاء فهو حلال، لأن الله تبارك وتعالى لما عدد المحرمات قال بعد وأحل لكم ما وراء ذلكم. في هذا الحديث الذي معنا تخبر أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت حظية وكانت سعيدة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك، فالتمست من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج أختها. تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، كيف تسمح أن ينكح عليها ضرة لها والنساء عندهن غيرة شديدة في ذلك، فقال مستفهما متعجبا أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم أحب ذلك، ثم بينت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وأنه لا بد لها من مشارك من النساء، يعني ليست وحدها عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا منفردة به. إذن فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها، كأنها لم تكن عالمة رضي الله عنها بالجمع بين الزوجين تحريما، ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحل له، فأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة، فاستفهم منها متثبتا تريدين بنت أم سلمة؟ قالت نعم، فأخبرها مبينا كذب هذه الشائعة، إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين، أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري فهي بنت زوجتي، والثاني أنها بنت أخي من الرضاعة فقد أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فأنا عمها أيضا، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا. فبين في الحديث تحريم الجمع بين الأختين، هو إجماع، لأنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وتحريم نكاح الربيبة ومنصوص عليه في كتاب الله، وبين أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وهذا منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. فيه جواز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن ابنة أبي سلمة فهي ربيبته وابنة أخيه من الرضاع، في الحديث اهتمام المرء بأقاربه وتقديمهم بالخير والعطاء على غيرهم، كما فعلت أم حبيبة فقدمت أختها لتشاركها الخير مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من غير أمه، وأن الكفار شر الخلق والخليقة، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. في الحديث دليل على أن أهل النار يتفاوتون في درجات العذاب، وأن أهل الجاهلية العرب كانوا يعتقدون ويفعلون، ولكن ليس عن إيمان بل للدنيا. في الحديث دليل على أن المفتي عليه أن يستفصل بسؤاله عن الأسباب التي تتعلق بالأسباب، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيب. على المربي والمفتي أن يوجه السائل إلى ما ينبغي سؤاله أو معرفته. كذلك فيه تحريم ابنة الأخ من الرضاع. اختلف العلماء في نكاح الربيبة التي ليست في الحجر، يعني إذا كانت ربيبة ولكن يعني هي بنت الزوجة ولكن لم تربى عنده ولا في حجره، فذهب بعضهم إلى أن الربيبة إن لم تكن في حجره فهي حلال له، وأما الجمهور فذهب إلى التحريم مطلقا، وإنما اللواتي يتربين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن هذا إنما هو على سبيل الأغلب، فالأغلب أن الربيبة تربى في حجر زوج الأم، هذا هو الأغلب، فذكر الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل الأغلبية، فخرج التخصيص مخرج الغالب. وقد أجمع علماء الأمصار جميعا على خلاف ما ذكر الظاهرية، فإن داود الظاهري أخذ بظاهر النص وقال إذا لم تكن قد ربيت في الحجر فيجوز نكاحها، وقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على حرمة الربيبة وإن لم تكن قد ربيت في حجر زوج الأم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. موضوع الحديث في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. يجمع أي في النكاح أو الوطن بملك اليمين، موضوع هذا الحديث في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعكسه لازم أي بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها، يعني لا ينكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. والعمة أخت الأبي والخالة أخت الأم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذلك لأنه يؤدي إلى قطع الأرحام لا محالة. فجاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح، وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، وحثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد والتخاصم والتقاطع والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان غالبا جمع الزوجات عند الرجل يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين النساء لما يحصل من الغيرة، نهى أن يكون التعدد بين القريبات خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب وأن تقع قطيعة الرحم بسبب الغيرة، فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ، وابنة الأخت على الخالة، وغيرهم مما لو قدر أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب، فإنه لا يجوز الجمع. والحال هذه هي القاعدة، أنه لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب، فلا يجوز الجمع على هذه القاعدة، أن يجمع بين المرأتين في هذه الحدود، أنه لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على هذا الذكر نكاح تلك الأنثى المقدرة في النسب، لا يجوز الجمع بينهما. والحال هذه، وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن هذا لم يذكر في الآية. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات في آية سورة النساء قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا تخصيص، هذا الحديث يخصص ما ورد في الآية الشريفة وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا غير مذكور في الآية في المحرمات. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أختها أو المرأة وابنة أخيها، لا تنكح هذه على هذه ولا هذه على هذه، وجمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، هذا إجماع، هو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة كما قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولكن هذا الحديث يخصص هذا المذكور في الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هذا من أخبار الآحاد، ومع ذلك هو مخصص للعموم في الآية. جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، فهذا إجماع، وجمهورهم على تحريم الجمع بين الأختين، فهذا كهذا. قال ابن المنذر لست أعلم في ذلك خلافا، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، واتفق أهل العلم على القول به ولا اعتبار بخلاف من خالفه. اتفق أهل العلم على القول به، يقصد على القول بتحريم الجمع بين من ذكر، وفي العطف على قول الخوارج إيهام، لأن المراد به قول الخوارج، وكان الأولى أن يقول واتفق أهل العلم على القول بتحريم الجمع بين من ورد في الحديث بالنهي عن الجمع بينهن. في كلامه بعض إيهام. نقل الإجماع على التحريم ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، فنقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. استثني عثمان البتي كما قال ابن حزم، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، ولكن هل يؤثر في الإجماع شيئا؟ لا يؤثر، والقول بالتحريم الوارد في الحديث هو الحق، ولا عبرة بخلاف من خالفه كما قال الصنعاني. من زعم أن خبر الآحاد لا يخصص الكتاب وإنما خصص الآية الإجماع فزعمه من أبطال الباطل، لأن الإجماع على أي شيء استند، يعني إذا قالوا إن خبر الآحاد لا يخصص المتواتر، لا يخصص الكتاب، فخبر الآحاد من السنة لا يخصص الآية، فيقال وما الذي خصصها إذن؟ لأنهم يقولون بالتحريم، فيقال وما الذي خصصها؟ يقولون الإجماع هو الذي خصصها. والإجماع من أين جاء؟ إنما جاء من خبر الآحاد، إنما جاء من الحديث، فعاد الكلام إلى الحديث، يعني لماذا أجمع العلماء على تحريم الجمع؟ إنما أجمعوا على تحريم الجمع استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر الآحاد الذي يقولون إنه لا يخصص الآية، فإذا عاد الإجماع إلى خبر الآحاد، فخبر الآحاد هو الذي يخصص الآية، ومسألة خبر الآحاد وقع فيها ضلال كبير، ورد بسبب رد خبر الآحاد في أمور الاعتقاد كثير من العقائد التي أجمع عليها أهل السنة ممن يعتد بقولهم رحمة الله عليه. الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين هو جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله، وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة وليس كذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. والنكاح في اللغة هو الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق على العقد الذي به ترتبط المرأة بالرجل وتكون داخلة في عصمته دخولا معنويا كدخول الشيء في الشيء دخولا حسيا. وأما المعنى الثاني فيطلق على الوطن، وهو قضاء الوطر وطلب الولد، فالمعنيان متلازمان لكن يختلف في المعنى الحقيقي هل هو الوطر أو العقد. فمن نظر إلى كون العقد سبيلا إلى الوطر وطريقا إليه قال هو حقيقة في العقد، ومن نظر إلى أن الوطأ هو غاية ما يقصد من النكاح وكل ما يحصل من الأسباب المؤثرة فيه كالخطبة والعقد والمهر وما إلى ذلك هي وسائل والوطأ هو المقصود، قال إنه حقيقة في الوطأ ومجاز في العقد. وأما حكم النكاح فهو مشروع، وتتفاوت الأمور المتعلقة بالحكم عليه تفاوتا كبيرا، فأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مسنونا مستحبا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون حراما، فالحكم عليه يختلف على حسب حال المتعاقدين أو الزوجين. ذهب قوم إلى وجوبه قولا واحدا، ولكن الوجوب عند الجمهور لا يكون إلا على من خاف على نفسه من الوقوع في الزنا. والنكاح أمر مطلوب وهو مشروع، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يصل إلى حد الوجوب كما يصل أحيانا إلى حد التحريم. النكاح حقيقة في العقد ويطلق على الوطن، وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلا قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد به الوطن، لحديث حتى تذوقي عسيلته. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأما السنة فأحاديث كثيرة قولية وفعلية وتقريرية، وأجمع المسلمون على مشروعيته، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النكاح لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة وما يدفع به من المفاسد الجسيمة، بل إن القرآن المجيد حس على النكاح أيضا كما في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا أمر، وقال جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا نهي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. موضوع الحديث في الحث على النكاح أو في وجوب النكاح لمن وجد مؤونته. المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيوخ والنساء، يجمعهم وصف واحد، والنكاح هو العقد وسمي به الوطن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، المراد بها النكاح أو تكاليف النكاح أو استطاعته استطاعة ذاتية. ولا شك أن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالتزوج إذا كانوا قادرين على مؤن الزواج قدرة ذاتية وقدرة مالية. والشباب جمع شاب، وأصله من الحركة والنشاط، لأن الإنسان في أول عمره يكون أكثر حركة ونشاطا منه في آخر عمره. والشباب من لم يبلغ الأربعين، وليس بعد مر الأربعين شباب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتزوج، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعلى هذا فقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، وجعلوا النكاح سنة في حق الرجل القادر عليه، فإن خشي بترك الزواج الزنا فحينئذ يأتي بالزواج وجوبا فيصير واجبا عليه إذا خشي على نفسه العنت. ومن لم يستطع يعم النفي هنا للاستطاعة المالية والاستطاعة الذاتية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أي ليكثر منه
تبعا لهذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي فليكثر من الصوم، فإنه له وجاء. الفاء تعليلية، والمقصود أنه يخفف من وطئه الرغبة الجامحة فيه التي ربما أدت بالعبد إلى الوقوع فيما حرم الله. فالصيام وجاء بهذا المعنى، والوجاء كما هو في الأصل هو رد عروق الخصيتين كما يصنع بالفحل، فيجعل ذلك بين حجرين ثم يقع الرد من أجل أن تخف الشهوة أو تنقطع، فإنه له وجاء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندهم القدرة الذاتية والقدرة المالية على فعل الزواج، ومن لم يستطع ذلك فليكثر من الصوم، وليلزم الاستعفاف، وليسأل ربه عز وجل أن يعصمه من الوقوع في طائلة الزنا، لأن التحصن والتعفف واجب وضدهما حرام، وهو آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرشدا لهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من وجد منهم مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج، لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش. وأغرى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع منهم مؤونة النكاح وهو تائق إليه، أغراه بالصوم، ففيه الأجر، وفيه قمع الشهوة وإضعافها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان، فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للخصيتين اللتين تصلحان المني فتهيج الشهوة. يؤخذ من هذا الحديث استحباب النكاح لمن له قدرة عليه، ليكون ذلك عونا له على تجنب الزنا والوقوع فيما حرم الله عز وجل، سواء كان ذلك بالنظر أو السمع أو ما أشبه ذلك. اختلف العلماء في حكم النكاح، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ والقول بالوجوب على من خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله لعله هو الأقرب إلى الصواب. حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب الشباب الذين هم مظنة قوة الشهوة التي ربما حملت الشاب أو الشابة على الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علاج العزوبة لمن لم يستطع مؤن النكاح، جعل علاج ذلك الإكثار من الصوم. وهذا العلاج علاج نبوي عظيم، حيث إن الصوم يخفف قوة الشهوة ويحمل العبد على طاعة الله عز وجل، فيغرس فيه خليقة التقوى التي يتغلب بها على نزعات النفس ونزعات الشيطان، وذلك لقلة الطعام والشراب. وتكثر حسنات العبد التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيكلأه الله تبارك وتعالى بحفظه ويرعاه برعايته، فما أحسنه من علاج وما أحكمه. هذا الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج من لم يستطع تكاليفه، وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البديل عند فقده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد من استطاع الزواج إلى الزواج لكي يحصل أسباب الخير من استقرار النفس وهناءة الخاطر، لأن الرجل إذا تزوج حصل عنده الاستقرار النفسي، ويتم التعاون بين الزوجين على المصالح التي يستعينون بها على أداء الواجبات، فالرجل يكون مكفيا في بيته بالزوجة التي تعمل له ما يصلحه من الطعام والشراب وتهيئة المنافع في البيت، والمرأة تكون مكفية بزوجها عن تحصيل الرزق، وفي ذلك من الخير ما الله به عليه. فالواجب على المسلمين أن يشجعوا على الزواج بتخفيف المؤونة وتيسير الأسباب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني. ففي الحديث أمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه إليه، وفيه تخصيص الشباب لكون الشهوة فيهم في ذروتها وهم في عنفوان شبابهم، فيه الأمر بالصيام لمن عجز عن النكاح لأن الصيام يضعف الشهوة، وكذلك تنسد مجاري الشهوة في النفس بتقليل الطعام والشراب، فيتحصل الإنسان على العفة ولا يتطلع إلى المحرم. في الحديث الحث على غض البصر وتحصين الفرج، وفيه أن التكليف لا يكون إلا مع القدرة من استطاع منكم، وفيه أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتنظيم أحوال البشر. وفي الحديث الدعوة إلى ضبط الشهوات وحظوظ النفس بشرع الله تبارك وتعالى، فلا تقدم عليه بل هي دائرة مع شرع الله تبارك وتعالى. في الحديث أن الأحكام الشرعية لها علل وحكم والشريعة معللة. اختلف العلماء كما مر في حكم النكاح، والمختار أنه واجب على القادر المستطيع لأن فيه حفظ بعض الضروريات الخمس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بالصوم فيه إغراء بالغائب، فيغري النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع مؤونة النكاح ولا يقدر عليها، يغريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم، فيقول فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. موضوع هذا الحديث في الترغيب في النكاح وفي الرد على من ترك، فيه الإنكار على من دعوا إلى الرهبنة بنوع من التأويل، وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من رغب عن سنته التي هي التوسط بين الرهبانية والجفاء، من رغب عنها فإنه قد سلك طريقا سوى طريق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنة غير سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هن زوجات رسول الله وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، عن عمله في السر، أي عن العمل الذي يعمله في بيته صلى الله عليه وسلم من العبادة، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم لا أتزوج النساء تفضيلا للعبادة على اللذة المشروعة، وقال بعضهم لا آكل اللحم منعا للنفس عن بعض شهواتها، وقال بعضهم لا أنام على فراش يعني تجافيا عن الرفاهية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر به فحمد الله وأثنى عليه أي قام خطيبا، فبدأ بحمد الله والثناء على الله بما يستحق وقال ما بال أقوام. هذه عبارة تقال في إنكار ما قصد به الستر على من عمله، فيريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستر على من قال ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، قالوا كلا يعني ما تقدم، لكني أصلي وأنام أي أقوم بحق ربي تبارك وتعالى وأعطي نفسي حظها من الراحة، ومع ذلك أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي والرغبة عن الشيء تركه، والرغبة فيه محبته وفعله، فرغب في الشيء أحبه وفعله وأقبل عليه، ورغب عن الشيء تركه وكرهه. الرغبة عن السنة ترك لها وزهد فيها، فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني ليس من طريقتي في اتباع التوسط في العبادة بين الجفاء والغلو. بنيت هذه الشريعة السامية السمحاء على السماحة واليسر، وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذها المباحة لها. وتكره هذه الشريعة التعنت والشدة والمشقة على النفس، تكره حرمان النفس من خيرات هذه الدنيا التي أباحها الله تبارك وتعالى. فشريعة الله وسط بين الغلو والجفاء والانهماك في العبادة انقطاعا والغفلة واللهو، فهي تضع الأمور في مواضعها، عبادة لله وطاعة لله مع إعطاء النفس حظوظها من المباحات المعينة على استمرار العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك بنحوه وصححه الألباني. وفي الحديث الآخر: فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث قطعة من حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أدرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والمعنى صحيح: فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. فيكون العبد قد أدى، إذا ما سار على الشرعة واتبع السنة يكون قد أدى عبادة الله تبارك وتعالى، ولم يحرم نفسه حظوظها من الراحة والتلذذ المباح. فلما جاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر الذي لا يطلع عليه سوى أزواجه، فلما أعلمنهم بذلك العمل الذي يكون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه الأصحاب، لما أعلمنهم به استقلوه، وذلك من نشاطهم على الخير ومن جدهم فيه. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فهو في ظنهم صلى الله عليه وسلم غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة. فعول بعضهم على ترك النساء ليتفرغ للعبادة، وعول بعضهم على ترك أكل اللحم زهادة في ملاذ الحياة الدنيا، وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو عبادة. فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى وأشدهم خشية وأكثرهم علما وأعرف منهم بالأحوال والشرائع صلى الله عليه وآله وسلم. فخطب الناس وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وجعل الوعظ والإرشاد عاما جريا على عادته الكريمة في معالجة ما يستجد من الأحوال. فأخبرهم أنه يعطي كل ذي حق حقه، فيعبد الله تبارك وتعالى ويتناول ملاذ الحياة المباحة، ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فمن رغب عن سنته السامية فليس من أتباعه، وإنما سلك سبيل المبتدعين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن شريعة الله تبارك وتعالى وسط بين الغلو والجفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. ومن مستلزمات تلك الوسطية أنهم يكونون بين الغلو والجفاء. هذا الوصف وهو الوسطية بين في شرائع الله تبارك وتعالى ما بين الرهبنة والغلو، وما بين التساهل في حقوق الله والجفاء عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين التعطيل والتشبيه، وفي باب القدر بين القائلين بالجبر والنافين للقدر. وهكذا يتبين عند التأمل أن شريعة الله تبارك وتعالى وسط في كل شيء. السنة التي قررها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، أن تؤدى حقوق الله فرضا ونفلا، وأن يعطي نفسه حظوظها من التلذذ المباح في المآكل والمشارب والمناكح والنوم واليقظة، وأخذ النفس بحق ربها من دون تشديد عليها ولا تغليب لشهواتها. فلا يغلب الشهوة حتى يلهو بها عن حق الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يؤتي كل ذي حق حقه. في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في آخر الأمر. ولهذا جاء في الحديث: فإن لكل عابد شرة، وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة، وهي الاندفاع والنشاط في بدء الأمر، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: قم ونم وصم وأفطر، كما في رواية مسلم. فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به، وأن يتخذه نبراسا في حياته إذا وجد من نفسه ضعفا عن العمل شدها إليه وأخذها به حتى تذل وتلين، وإذا وجد من نفسه ميلا إلى الإغراق في العبادة فإنه حينئذ يحد من غلوائها. وقد تمنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن لو كان أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن نفسه من كثرة العبادة، فكان يقول لما كبر سنه: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة أعلى وأفضل من كل ما يتمناه الإنسان وهواه، فالرجوع إلى السنة أفضل من نوافل العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يصلي وينام، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يأكل اللحوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لأن النفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يتركوا هذا كله، ألا ينام قائمهم، وأن يصوم صائمهم فلا يطعم اللحم، وأيضا أن يتبتل ثالثهم فلا يتزوج النساء، وهذا كله من أجل العبادة ومن أجل الإغراق فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أخشى الناس لله تبارك وتعالى وأعلمهم بالله تبارك وتعالى وبشرعه: من رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة هي التي ينبغي أن يعاد إليها وأن يسار عليها. فإذا في الحديث رد على من رجح جانب العبادة على ترك النكاح. وأما العلماء العزاب الذين وقع من بعضهم ذلك فلم يتزوجوا، فإن لهم أعذارا، لأن بعض الناس يقول: ولكن العلماء العزاب كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالنووي وغيرهما، هؤلاء لم يتزوجوا، فهؤلاء لهم أعذار، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مشغولا بالعلم وبالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مع كثرة ما جرى عليه من المحن رحمه الله تعالى، فكان يخشى إن تزوج أن يظلم المرأة، فكانت لهم أعذار ولا يتأسى بهم. والأسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من أهل العلم من السلف كان الواحد منهم إذا ماتت امرأته فذهب فدفنها خطب في طريق رجوعه، يخطب امرأة في طريق رجوعه، وربما تزوج من ليلته يقول: أخشى أن أموت من ليلتي عزبا، وأنا أكره أن ألقى الله عزبا. فإذا من كان من العلماء قد صدف عن الزواج فلعل له عذرا، وهم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي يتأسى به في الحقيقة هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أنه إذا تعذر أخذ العلم من الرجال فإنه إذا كان عند بعض النساء فإنه يطلب منهن، كما حدث من النفر عندما ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألن أزواجه أمهات المؤمنين. في الحديث استحباب الخطبة للأمور العارضة والمهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في القوم من أجل أن يعلمهم ومن أجل أن يبين الحق فيما وقع. في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتدال في العبادة، وفيه الرد على من منع التمتع بالحلال من المطعم والمشرب والملبس. في الحديث حب الصحابة للخير لأنهم ما أرادوا إلا الخير رضي الله عنهم، ومع ذلك فالشريعة السمحاء ما مع يسرها أعلى وأجل. في الحديث تحريم التشديد على النفس من الغلو والتنطع المؤدي إلى الهلاك والانقطاع. هذا الذي أراده النفر في هذا الحديث ليس من الزهد الشرعي، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خروجا عن السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أصل في رد البدع الإضافية. في الحديث سلوك الطريق النبوي الأمثل في بيان الخطأ، لأنه إذا لم يحتج إلى التعيين فإنه يسلك هذا المسلك النبوي، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا على سبيل الإبهام إلا إذا تعين غير ذلك. وفيه التحذير من مخالفة السنة والإعراض عنها، وأن السنة تطلق ويراد بها الشريعة. في الحديث أيضا البدء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى عند الخطب والمواعظ، وفيه دليل على أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه تبارك وتعالى أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هلك من قبلنا بالغلو والتنطع في محاربة سنن الله الكونية، بحرمان أنفسهم مما تفضل الله تبارك وتعالى به عليهم من طيبات النعم، ظنا منهم بما أوحى إليهم شيطان الجهل والغفلة والهوى أنهم أعرفوا بما يصلحهم من الله ربهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا أحبها لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وهو اللطيف الخبير، وهو الذي قد فطرهم على الحاجة إلى ما سخر لهم في السماوات والأرض وما أنعم عليهم به، وهم بهذه الفطرة لا يقدرون أن يراعوا ما ابتدعوه من هذه الرهبانية الممقوتة. والمعافى من عافاه الله وأتم عليه نعمة هدي الفطرة وهدي الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه، وجعل الأسوة الحسنة فيه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرت ترجمته قريبا. وأما عثمان بن مضعون فهو عثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب الجمحي القرشي أبو السائب أخو قدامة ابن مضعون، كان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين، فكان أول من دفن بالبقيع، وقد حزن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فموضوع الحديث في النهي عن التبتل والاختصاء. في الحديث كراهة ترك النكاح زهدا فيه واتباعا للرهبانية التي سلكها بعض أهل الكتاب، والتبتل هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة، وقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب على ذلك. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهى عن ذلك ومنع منه. فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فالاختصاء الشق عن الخصيتين ونزعهما، فذلك يؤدي إلى قطع الشهوة. قال: التبتل هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة، وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب على ذلك كما مر. ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول لانقطاعها عن الزواج للعبادة. مريم كانت أمها قد نذرتها لذلك، وكان ذلك جائزا في شرعهم أن يفعلوا هذا، أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها ذلك. قيل لفاطمة البتول، قالوا لانقطاعها عن الأزواج سوى علي، هذا لا ينبغي، وليس لها امتياز في هذا، بل كل من تزوجت برجل واحد وماتت عنده فهي كذلك، هي منقطعة عن الزواج لغيره، إذ لا يجوز الجمع بين الأزواج، فلا يقال لفاطمة البتول لذلك. قيل إن فاطمة رضي الله عنها قيل لها البتول لانقطاعها عن نظيراتها في الحسن والشرف، والحسن لا يكون وحده سببا للمحمدة، ولكن لشرفها في نسبتها إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لأنها رضي الله عنها كانت طاهرة، فكان نفاسها لا يكون إلا بمجرد وضعها ثم تغتسل وتصلي، لأنه كان ما يكون من ولادتها بغير دم إلى غير ذلك، وهي شريفة النسب إذ هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ولو أذن له، أي لو أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصينا، أي رغبة في الانقطاع للعبادة. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال لهم نهم في العبادة ولهم رغبة فيها، فظنوا أن التزوج مشغلة عن العبادة والجهاد في سبيل الله، وبناء على ذلك رغبوا في الانقطاع للعبادة وترك الاشتغال بالمباحات، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم خير من التبتل والرهبنة. أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون من شدة رغبته في الإقبال على العبادة أراد أن يتفرغ لها وأن يهجر ملاذ الحياة الدنيا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع عن النساء وأن يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، فلم يأذن له، لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة من الغلو في الدين والرهبانية المذمومة، وإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى وأذن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لعثمان رضوان الله عليه، ولو أذن له لاتبعه كثير من المجدين في العبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث ذم للتبتل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى التبتل على سبيل المدح وأمر به في سورة المزمل، حيث قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولما استأذن عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل لم يأذن له، فهل هنالك تعارض بين ما أمر به القرآن المجيد وبين التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لا معارضة، لأن التبتل الذي أمر الله به هو الانقطاع إلى الله بالقلب من الدنيا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض في إقامة الصلاة المفروضة أو في قيام الليل انقطاعا مؤقتا حتى يتم عبادته. وربما قيل إن التبتل المراد في الآية هو الانقطاع عن الدنيا مع مباشرتها، فيكون بقلبه منقطعا عنها غير مبال بها، بل هو مقبل على الله تبارك وتعالى، يستعمل الدنيا فيما أمر الله ويجتنبها ويبتعد عنها إذا هي جاءت بنقص في الدين. فهذا التبتل مرغب فيه، مأمور به، وتبتل إليه تبتيلا. أما التبتل المنهي عنه فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله الرهبان، فالجهة منفكة، فيكون الأمر قد انصب على شيء سوى من صب النهي عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل بمعنى، وأمر الله تبارك وتعالى بالتبتل بمعنى، فالجهة منفكة. التبتل المنهي عنه ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله الرهبان، فهذا هو الذي يصار إليه، ولا تعارض بين الآية والحديث. وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت لتعطي النفس حظوظها باعتدال حتى يتم التوازن في أعمال العبد، لأن الرهبانية التي كان يفعلها أهل الكتاب مذمومة، فأصحابها تركوا المباحات وشددوا على أنفسهم تشديدا لم يأمرهم الله تبارك وتعالى به، وكل من حارب الفطرة لابد أن يصيبه من الخلل ما يصيبه. وكثير من الناس يحاربون الفطرة بالعزوف عن الزواج مثلا، أو بتقليل الطعام إلى حد الإضرار بالبدن، فتجد الواحد منهم سوداوي المزاج ولا يستطيع أن يكون معتدلا ولا على سواء نفسي في حركة حياته ولا في تفكيره ونظره، لأن الذي يعاند الفطرة لابد أن يرتكس. لم يجعل الله تبارك وتعالى لمعارض للفطرة سبيلا إلى السواء النفسي، بل يكون كما أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يكون في الحياة، عابدا لله تبارك وتعالى، آخذا بحظ النفس فيما أباح الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين جعل هذه اللذائذ المباحة، جعلها الله تبارك وتعالى عبادة لله، فأي شيء هو أعلى من ذلك؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى اللذائذ المباحة التي يتحصل عليها المرء في حدود الشريعة الغراء، جعلها الله تبارك وتعالى عبادة لله رب العالمين. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر لما تزوج امرأة قد كبر سنها بعد أن مات أبوه، فأعلمه جابر أنه قد تزوج، فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور من أجل تصريف طاقات جعلها الله تبارك وتعالى في النفس الإنسانية، إذا لم تصرف يحدث كثير من الخلل في مسائل السواء النفسي. يؤخذ من الحديث تحريم الاختصاء وعدم جوازه، وكذلك أيضا ما يؤدي إلى مثل حالة المختص بالمعالجة، كالإبر التي تقطع حركة الرجل وتمنعه من معاشرة النساء وما أشبه، فهذا في حكم الاختصاء. التبتل على النحو المذموم الذي مر من التنطع الذي ذمه الله عز وجل ونهى عنه. وفي مقابل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتزوج لحصول الأولاد ولكثرتهم، لكي يكثر من يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولتكثر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: كيف يعرف أنها ولود وليس قد سبق لها زواج؟ فقالوا: بالقياس على حالة أمها وأختها وقريباتها، فيقاس حالها على حالهم. وأما الإنسان إذا أراد أن يتزوج يقول: أتزوج الولود، ومن أين يعلم أنها ستكون ولودا أو لا تكون؟ قالوا: بالقياس على حالة أمها وخالاتها وعماتها وأخواتها وقريباتها وغير ذلك. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. الاختصاء خروج عن السنن الكونية التي أراده الله من عباده، أن الله تبارك وتعالى جعل من كل شيء زوجين، فمن فعل ذلك فقد سلك مسالك المنحرفين الذين شددوا على أنفسهم بغير حق. من هذا أيضا ما يفعله بعض أصحاب التصوف والخرافة من ترك الطعام اللذيذ أو ترك بعض الشهوات التي يحتاج إليها العبد. يروى أن رجلا يقال له فرقد السبخي دخل على الحسن البصري وهو يأكل طعاما لذيذا يقال له الفالودج، هو نوع من أنواع الحلوى، فقال له الحسن: هلم. قال: لا آكله ولا أحب أن آكله ولا أحب من يأكل. فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ يقول: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الحلوى والعسل، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث الذي استدل به الحسن على فرقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. كان سفيان الثوري يحمل معه الفالودج إذا خرج في سفر، ويحمل اللحم المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت، وإن البدن كالمطية لا بد لها من علف، يعني وكذلك البدن لا بد من الاهتمام به، فيعود كل بدن معتاد من غير ما غلو ولا جفاء، حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي وظيفته في الحياة. فلا يشق على نفسه مشقة تقطعه عن الإتيان بما أمره الله رب العالمين به أو رغبه فيه، ولا هو يعطي نفسه فوق حقها وفوق حظها حتى يصير بدينا سمينا نؤوما كسولا، فلا يستطيع أن يؤدي لا العبادة ولا العمل، وإنما هو التوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم الله تبارك وتعالى المثلة، أن يمثل الإنسان بنفسه وأن يؤديها، لأن الله تبارك وتعالى استخلف الإنسان على أعضائه وجعلها أمانة عنده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي الإنسان أعضاءه حقها، قال فأعطي كل ذي حق حقه، بعد أن قال وإن لبدنك عليك حقه، ثم خص العين وإن لعينك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعطي الإنسان بدنه حقه من الراحة من غير ما إفراط ولا تفريط. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون متسننا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة، وعليه أن لا يقدم على ما تسوله النفس دون الرجوع إلى أهل العلم للنظر في الحكم. فإن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان رجل صدق رضي الله عنه، لما أراد أن يفعل ما أراد استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأذن له. الحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم على الاختصاء أن ينقطع النسل حتى يقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، وهذا خلاف المقصود من البعثة المحمدية. قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على شرح العمدة: أخاف على الزاهري أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. وهذا ملحظ دقيق جدا، يقول أخاف على الزاهد أن تكون شهوته قد انقلبت إلى الترك، فشهوته في الترك لا في الفعل، فصار تابعا لشهوته، كما قال الرجل الصالح من السلف قديما: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. يقول العطاء فيه مشقة، لأنه بذل للمال، والمال حبيب للنفس، فبذل المال فيه مشقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأقول حبب إلينا العطاء والبذل حتى لخفنا أن تكون شهوتنا ولذتنا في العطاء هي ما نتحصل عليه من الأجر، حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فللنفس مكر خفي وعندها رياء دقيق، والإنسان قد يرائي الرياء، قد يرائي الإنسان الرياء نفسه، وهذه المسالك خفية جدا في النفس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منها. لقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، من إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس، وأخذوا بأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنبون من ثمراتها ما يجتنبون ظاهرا، ويجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على الملذات، ويري الناس أنه متزهد، وما تزهد إلا القميص، ما تزهد هو، ما تزهد إلا قميصه، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعنه أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فلما وصلوا إلى الحبشة تنصر زوجها ثم مات على النصرانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة ليخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها عليه، فعقد بها خالد بن سعيد بن العاص، وأمهرها النجاشي 400 دينار، وهي أكثر امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهرت بهذا القدر، وجهزها بجهاز يعتبر كثيرا في ذلك الزمن من الأثاث والأطياب والحلي وغير ذلك. توفيت 42 أو 44، وقيل 46، وقيل 50، رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها. أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول إنها عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم أختها تريد الخير لها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فموضوع الحديث في تحريم الجمع بين الأخوات مع تحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاع. تقول أم حبيبة إنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لأن من عادة النساء أن المرأة لا ترضى أن ينكح زوجها ضرة لها حتى ولو كانت قريبة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العرض، فقالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك، ولست بمتروكة من ضرة، وإذا كان كذلك فأحب من شاركني في الخير أختي. يعني ليست هي وحدها عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحب أن لا يشاركها أحد، ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن أحب من شاركها في خير لأختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لي، يعني لتحريم الجمع بين الأخوات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها أمرا آخر، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم. قال: بنت أم سلمة؟ هذا استفهام. قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي، وهو يقول بنت أم سلمة، إذن هي ربيبة، فأم سلمة تحته صلى الله عليه وسلم، فابنتها ربيبة عنده فلا تحل له، فهذا وجه من وجهي التحريم. ثم دلها على وجه آخر فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي، والربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها، لو لم تكن ربيبة في حجري، هذا شرط آخر مقتض لعدم الحلية، وكونها ربيبة وأمها زوجة مدخول بها، وهي مرباة في حجر زوج أمها صلى الله عليه وآله وسلم. ما حلت لي، أي لو لم تكن كذلك ما حلت لي. لما؟ قال: إنها لابنة أخي من الرضاع. فسبب التحريم في حقها أمران: الأول كونها ربيبة في حجره صلى الله عليه وسلم، والثاني من الأمرين كونها بنت أخيه من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهي جارية لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد هو زوج أم سلمة السابق، أرضعت أيضا حمزة ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوه من الرضاع، شاركه في الرضاع من ثويبة أبو سلمة وعمه حمزة ابن عبد المطلب، وأبو لهب أعتق ثويبة من أجل رضاعها لابن أخيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من أجل أنها بشرته بولادته. فلما وضعت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ثويبة تبشر أبا لهب، فمن فرحه بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فرح غريزي، لذلك لم ينفع، فإن الرجل الكافر قد يفرح لابن أخيه المسلم فرحا غريزيا تدعو إليه الرحم والقرابة، وهذا لم يكن قد تبدى فيه شيء من أمر البعثة بعد، فهو عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بشرت ثويبة أبا لهب بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وضع وولد لأخيك عبد الله ولد، وكان أبوه قد مات في سفره وكان شابا، فلما امتد نسله وجاء عقبه فرح أخوه فرحا غريزيا فطريا تدعو إليه الرحم، فأعتقها ونفعه عتقها كما قال هو في المنام، لأنه سقي بعتاقته ثويبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بنت أبي سلمة هي بنت أخيه من الرضاع، وهي ربيبة أيضا، ولذلك نهى أم حبيبة عن مثل هذا العرض، قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وهذا نهي لهن عن عرض بناتهن أو أخواتهن عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما في الإلحاق الذي ذكره، قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له، وهي الحالة الحيبة بكسر الحاء الحالة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه اعتاقتي ثويبة، الإشارة إلى النقرة الكائنة بين الإبهام والسبابة، فسقي في هذه النقرة بعض ماء بسبب اعتاق ثويبة، وكان قد أعتقها برضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه عاداه بعد أن بعث كان عداؤه له سببا لحرمانه من كل خير، بشر حيبة أي بشر حالة، حيبة حالة. تروي أم حبيبة رضي الله عنها أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختا لها كي ينكحها، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبرته بأنهن يحدثن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتزوج بنت زوجته وهي درة بنت أبي سلمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لو لم تكن ربيبة ما حلت له، لأنها بنت أخيه من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث بعض المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أم حبيبة أختها عزة بنت أبي سفيان، عرضتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمها إليها، ولست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المحرمات في النكاح. والمحرمات من النساء قسمان، الأول قسم محرم على سبيل التأبيد فهو محرم إلى أبد، وقسم محرم إلى أمد. فالمحرمات من النساء قسمان مؤبد ومؤمد، فالأول سبع من النسب، هن الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل، والأخوات من أبوين أو من أب أو من أم، وبناتهن أي بنات الأخوات وإن نزل، وبنات الإخوة والعمات والخالات. ودليل تحريم هؤلاء الآية في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. فالمحرمات من القسم الأول المحرم إلى أبد، سبع من النسب، الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل، والأخوات من أبوين أو من أب أو من أم، وبنات الأخوات وإن نزل، وبنات الإخوة والعمات والخالات. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم أربع بالمصاهرة، وهن أمهات الزوجات وإن علوا، وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن. فالمرأة إذا دخل بها حرمت ابنتها على سبيل التأبيد، وزوجات الآباء والأجداد وإن علوا أي وإن على الجد، وزوجات الأبناء وإن نزلوا لابن وابن لابن وابن ابن لابن وهكذا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، فهذا محرم على سبيل المصاهرة، ويحرم ما يماثلهن من الرضاع. ودليل هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم إلى آخر الآية في سورة النساء. والتحريم بالرضاع لا يلتفت إليه كثير من الناس، وفيه مسألة يقال لها عند العلماء لبن الفحل، ويحدث بسبب الجهل بها وقوع على المحرمات. فإن الرجل قد يتزوج امرأتين وتلد المرأتان، ويأتي طفل أجنبي رضيع يرضع من إحدى هاتين المرأتين، وصاحب اللبن واحد، لا يكون قد رضع من الأخرى، فتحرم عليه الأخرى لأنها أخته لأبيه من الرضاع، إذ هو صاحب اللبن، فيقول لم أرضع منها، ولكن لأن أباه من الرضاع واحد في الحالتين فتحرم عليه الأخرى، وإن لم يرضع من أمها ولا توارد هو وهي على ثدي، وهو سبب التحريم في الرضاع، فلا توارد هو ولا هي على ثدي، ولكن هذا يقال له لبن الفحل. فمعرفة المحرمات من النساء من أوجب شيء في المجتمعات الجاهلة بشرع الله تبارك وتعالى، وإلا وقع المرء على المحرم من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، لأن كثيرا من الناس يستهينون بهذا، والنساء في الجملة لا يراقبن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فيرضعن متساهلات ثم ينسين أو لا ينسين ولا يعددن ذلك شيئا، فيقع الوقوع على المحرمات عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذه المذكورات كلها هي المحرمات إلى أبد على سبيل التأبيد، هذا تحريم مؤبد. وأما التحريم المؤمد فالمحرمات إلى أمد هن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، والزوجة الخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. هؤلاء محرمات إلى أمد، فإذا انقضى الأمد حلت. أخت الزوجة لا تحل، لأنه لا يحل أن يجمع بينها وبين أختها، ولكن إن ماتت أو إن طلقها فانقضت عدتها فله أن يتزوج أختها، ولكن لا يجمع بينهما، فهذا تحريم إلى أمد وهو لا يحل شيئا. يعني المحرمة إلى أمد لا يحل رؤيتها، ولا يحل الخلوة بها، ولا السفر بها، ولا مصافحتها وإن كانت محرمة. والناس يخلطون خلطا معيبا بين التحريم إلى أبد والتحريم إلى أمد، فيظنون أن أخت الزوجة ما دامت محرمة فهذا التحريم يحل كل شيء إلا النكاح، فيخلو بها ويسافر معها ويصافحها، وهذا من الخطر العظيم الذي يدخل كثيرا من الخنا والفحش على المسلمين والمسلمات. بل هي محرمة، ولكن هذا التحريم إلى أمد، وهذا التحريم إلى أمد لا يحل شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحم الموت. فأقارب الزوج عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولهم على النساء قال فالحم يا رسول الله، قال الحم الموت. الذي يرى أن التحريم إلى أمد يحل شيئا فقل له إن كل امرأة متزوجة هي محرمة على سبيل التأميد لا على سبيل التأبيد. والمحصنات من النساء عطفا على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم في أول الربع بعده والمحصنات من النساء، أي محرمات أيضا، فامرأة غيري محرمة علي، ولكن هو تحريم إلى أمد، فإنه لو طلقها أو مات عنها فيحل للإنسان أن يتزوجها، ولكن هنا تحريم أيضا. هذا التحريم كتحريم أخت الزوجة، كتحريم عمتها وتحريم خالتها، فهذا لا يحل شيئا. فكما أن الإنسان مأمور بغض البصر عن امرأة الغير وعدم الخلوة بها وعدم مصافحتها ولا السفر بها ولا سوى ذلك، فكذلك الأمر بالنسبة لأخت الزوجة ولعمتها ولخالتها وسائر المحرمات إلى أمد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحكم أيضا الذي لا يعلمه كثير من الناس هو أن الرجل له عدة أيضا في حالتين، يعتد الرجل أيضا في حالتين، لا كعدة النساء. يعني إذا كان متزوجا بأربع فطلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج أخرى، فهذا لا يجوز له أن يتزوج هذه إلا إذا انقضت عدة المطلقة، يعني يكون طلاق رجعية ثم يطلق المرأة ولم تنقض عدتها بعد، فهو متزوج بأربع طلق منهن واحدة لم تنقض عدتها بعد، لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. فهذا أيضا من الأمور التي ينتظر فيها الرجل العدة، ولا يقال أنه يعتد، ولكنه أيضا تسري عليه هذه الأحكام. المحرمات إلى أبد، والمحرمات إلى أمد، المحرمات إلى الأبد عن طريق النسب وعن طريق المصاهرة وعن طريق الرضاع، والمحرمات إلى الأمد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات لا يحل له أن يتزوج حتى يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها. الزانية حتى تتوب، مطلقته هو ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فإذا ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته ثم طلقها بعد فانقضت عدتها فيجوز أن يراجعها الزوج الأول. المحرمة بنسك حتى تحل، والمعتدة من غيره محرمة عليه حتى تنقضي عدتها، ما عدا هؤلاء فهو حلال، لأن الله تبارك وتعالى لما عدد المحرمات قال بعد وأحل لكم ما وراء ذلكم. في هذا الحديث الذي معنا تخبر أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت حظية وكانت سعيدة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها ذلك، فالتمست من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج أختها. تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، كيف تسمح أن ينكح عليها ضرة لها والنساء عندهن غيرة شديدة في ذلك، فقال مستفهما متعجبا أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم أحب ذلك، ثم بينت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وأنه لا بد لها من مشارك من النساء، يعني ليست وحدها عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا منفردة به. إذن فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها، كأنها لم تكن عالمة رضي الله عنها بالجمع بين الزوجين تحريما، ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحل له، فأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة، فاستفهم منها متثبتا تريدين بنت أم سلمة؟ قالت نعم، فأخبرها مبينا كذب هذه الشائعة، إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين، أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري فهي بنت زوجتي، والثاني أنها بنت أخي من الرضاعة فقد أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فأنا عمها أيضا، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا. فبين في الحديث تحريم الجمع بين الأختين، هو إجماع، لأنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وتحريم نكاح الربيبة ومنصوص عليه في كتاب الله، وبين أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وهذا منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. فيه جواز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن ابنة أبي سلمة فهي ربيبته وابنة أخيه من الرضاع. في الحديث اهتمام المرء بأقاربه وتقديمهم بالخير والعطاء على غيرهم، كما فعلت أم حبيبة فقدمت أختها لتشاركها الخير مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من غير أمه، وأن الكفار شر الخلق والخليقة، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. في الحديث دليل على أن أهل النار يتفاوتون في درجات العذاب، وأن أهل الجاهلية العرب كانوا يعتقدون ويفعلون، ولكن ليس عن إيمان بل للدنيا. في الحديث دليل على أن المفتي عليه أن يستفصل بسؤاله عن الأسباب التي تتعلق بالأسباب، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيب. على المربي والمفتي أن يوجه السائل إلى ما ينبغي سؤاله أو معرفته. كذلك فيه تحريم ابنة الأخ من الرضاع. اختلف العلماء في نكاح الربيبة التي ليست في الحجر، يعني إذا كانت ربيبة ولكن يعني هي بنت الزوجة ولكن لم تربى عنده ولا في حجره، فذهب بعضهم إلى أن الربيبة إن لم تكن في حجره فهي حلال له، وأما الجمهور فذهب إلى التحريم مطلقا، وإنما اللواتي يتربين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أن هذا إنما هو على سبيل الأغلب، فالأغلب أن الربيبة تربى في حجر زوج الأم، هذا هو الأغلب، فذكر الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل الأغلبية، فخرج التخصيص مخرج الغالب. وقد أجمع علماء الأمصار جميعا على خلاف ما ذكر الظاهرية، فإن داود الظاهري أخذ بظاهر النص وقال إذا لم تكن قد ربيت في الحجر فيجوز نكاحها، وقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على حرمة الربيبة وإن لم تكن قد ربيت في حجر زوج الأم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. موضوع الحديث في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. يجمع أي في النكاح أو الوطء بملك اليمين، موضوع هذا الحديث في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعكسه لازم أي بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها، يعني لا ينكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. والعمة أخت الأبي والخالة أخت الأم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذلك لأنه يؤدي إلى قطع الأرحام لا محالة. فجاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح، وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، وحثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد والتخاصم والتقاطع والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان غالبا جمع الزوجات عند الرجل يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين النساء لما يحصل من الغيرة، نهى أن يكون التعدد بين القريبات خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب وأن تقع قطيعة الرحم بسبب الغيرة، فنهى أن تنكح الأخت على الأخت وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهم، مما لو قدر أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب، فإنه لا يجوز الجمع. والحال هذه هي القاعدة، أنه لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب، فلا يجوز الجمع على هذه القاعدة، أن يجمع بين المرأتين في هذه الحدود، أنه لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على هذا الذكر نكاح تلك الأنثى المقدرة في النسب، لا يجوز الجمع بينهما. والحال هذه، وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن هذا لم يذكر في الآية، وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات في آية سورة النساء قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا تخصيص، هذا الحديث يخصص ما ورد في الآية الشريفة وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا غير مذكور في الآية في المحرمات. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أختها أو المرأة وابنة أخيها، لا تنكح هذه على هذه ولا هذه على هذه، وجمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، هذا إجماع وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة كما قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولكن هذا الحديث يخصص هذا المذكور في الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هذا من أخبار الآحاد، ومع ذلك هو مخصص للعموم في الآية. جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، فهذا إجماع، وجمهورهم على تحريم الجمع بين الأختين، فهذا كهذا. قال ابن المنذر: لست أعلم في ذلك خلافا، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، واتفق أهل العلم على القول به ولا اعتبار بخلاف من خالفه. اتفق أهل العلم على القول به، يقصد على القول بتحريم الجمع بين من ذكر، وفي العطف على قول الخوارج إيهام، لأن المراد به قول الخوارج، وكان الأولى أن يقول واتفق أهل العلم على القول بتحريم الجمع بين من ورد في الحديث بالنهي عن الجمع بينهن. في كلامه بعض إيهام. نقل الإجماع على التحريم ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، فنقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. استثني عثمان البتي كما قال ابن حزم، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، ولكن هل يؤثر في الإجماع شيئا؟ لا يؤثر، والقول بالتحريم الوارد في الحديث هو الحق، ولا عبرة بخلاف من خالفه كما قال الصنعاني. من زعم أن خبر الآحاد لا يخصص الكتاب وإنما خصص الآية الإجماع فزعمه من أبطال الباطل، لأن الإجماع على أي شيء استند، يعني إذا قالوا إن خبر الآحاد لا يخصص المتواتر، لا يخصص الكتاب، فخبر الآحاد من السنة لا يخصص الآية، فيقال وما الذي خصصها إذن؟ لأنهم يقولون بالتحريم، فيقال وما الذي خصصها؟ يقولون الإجماع هو الذي خصصها. والإجماع من أين جاء؟ إنما جاء من خبر الآحاد، إنما جاء من الحديث، فعاد الكلام إلى الحديث. يعني لماذا أجمع العلماء على تحريم الجمع؟ إنما أجمعوا على تحريم الجمع استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر الآحاد الذي يقولون إنه لا يخصص الآية. فإذا عاد الإجماع إلى خبر الآحاد، فخبر الآحاد هو الذي يخصص الآية، ومسألة خبر الآحاد وقع فيها ضلال كبير، ورد بسبب رد خبر الآحاد في أمور الاعتقاد كثير من العقائد التي أجمع عليها أهل السنة ممن يعتد بقولهم رحمة الله عليه. الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين هو جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله، وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة وليس كذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.